فلا يتمتع بها إلا الصالحون من عباد الله الذين يهتمون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويهمهم دين الله، ويحبون أن يتمسكوا بما أمرهم الله تبارك وتعالى به. هذه الروضة يتمتع بها هؤلاء الناس. الصالح هو ضد الطالح، ضد الفاسد. الصلاح يعرف باتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفساد ضده أي عكسه. فهذا الكتاب هو رياض الصالحين بحق. مؤلفه هو الإمام النووي رحمه الله تعالى، إمام من أئمة الفقه ومن أئمة الحديث، هو محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي الفقيه. النووي نسبة إلى نوى، وهي قرية من أعمال حوران، وحوران هي ما بين درعة وحولها اليوم، ونوى هي تابعة لمحافظة درعة اليوم، تعرفونها، هي في جنوب سوريا على الحدود الأردنية. فالنووي رحمه الله عالم وإمام من أئمة بلاد الشام، وبلاد الشام هي سوريا والأردن وفلسطين ولبنان، هذه الأربع على اختلاف يسير في حدودها مع الدول المجاورة لها لا يهم كثيرا. هذه هي بلاد الشام، أنتجت وأنجبت الكثير من علماء الإسلام ومن أئمة هذا الدين، منهم هذا العالم الجليل الذي ألف هذا الكتاب وهو المشهور بالإمام النووي. له كتب نفيسة وعظيمة يحتاج إليها كل طالب علم، بل كل عالم لا يستغني عن كتب هذا الإمام مع قلة ما بقي في هذه الدنيا، فهو ما عاش إلا 45 عاما، لكن الله سبارك وتعالى بارك له في علمه وبارك له في كتبه، فصار العالم وطالب العلم لا يستغني عن كتب هذا الإمام. من أعظم كتبه المجموع شرح المهذب، وهو كتاب فقهي بما يسمى اليوم بالفقه المقارن. ومن أعظم كتبه أيضا شرح صحيح مسلم، وهو كتاب نفيس معروف مشهور. ومن كتبه أيضا رياض الصالحين، هذا الكتاب الذي اشتهر بين العامة والخاصة، وكذلك من كتبه النفيسة تهذيب الأسماء واللغات، وهو أيضا مطبوع موجود. فهذا الإمام إمام كبير، عرف بالعلم والزهد والورع، وعرف بالتقوى. كان رحمه الله يطلب العلم، يدرس في اليوم الواحد 12 كتابا وفنا على علماء أهل زمنه، حتى نبغ في العلم وألف هذه الكتب النفيسة التي بين أيدينا. ولد رحمه الله 31 و600، أي أنه من علماء القرن السابع، وتوفي 76 و600. كان إماما كبيرا في العلم والزهد كما ذكرنا. ومن نفائس كتبه هذا الكتاب الذي سنبدأ به الآن بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، تفضل اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله وشيخنا والجالسين: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، مكور الليل على النهار، تذكرة لأولي القلوب والأبصار، وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار، الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار، وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار، ووفقهم للدأب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار، والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار، أحمده أبلغ حمد وأزكاه، وأشمله وأنماه، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين.
أما بعد، بدأ المؤلف رحمه الله بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بحمد الله أولا ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك بالبسملة. البسملة تقول بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبدأ تأليفي، أو بسم الله أبدأ تأليفي، وبسم الله معناها أنك تتوكل على الله تبارك وتعالى وتتبرك بذكر اسمه. بسم الله الرحمن الرحيم، كان عليه الصلاة والسلام يبدأ رسائله بالبسملة، فالرسالة التي كان يرسلها كان يبدأها ببسم الله الرحمن الرحيم. أما الخطب والمحاضرات فكان صلى الله عليه وسلم يبدأها بالحمد، وأيضا بدأ المصنف رحمه الله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم استجابة لأمر الله تبارك وتعالى، لأنه أمر بالصلاة عليه والسلام عليه، فصلى عليه ونصلي نحن أيضا عليه ونسلم صلى الله وسلم عليه. والحمد لله معناه وصف المحمود بالكمال والتعظيم، وصف المحمود بالكمال وذكره بصفات هي صفات كمال مع المحبة والتعظيم له. فالحمد قريب معناه من معنى الشكر، ونحن مأمورون بحمد الله تبارك وتعالى، ومتبعون أيضا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في البدء بالكتب بالحمد. نعم.
أما بعد، فقد قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة، فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له، والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة، فإنها دار نفاد لا محل إخلاد، ومركب عبور لا منزل حبور، ومشرع انفصام لا موطن دوام. فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العباد، وأعقل الناس فيها هم الزهاد. قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولقد أحسن القائل: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا.
هذا من دقيق نظر المؤلف رحمه الله، أنه نبه في هذه المقدمة الآن على الحكمة التي خلقنا الله تبارك وتعالى وأوجدنا في هذه الدنيا لأجلها. فما هي هذه الحكمة؟ هي عبادته تبارك وتعالى. فقال جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه حكمة إيجادك يا عبد الله في هذه الدنيا. ومن التعاسة بالمكان ومن الحرمان بمكان أن تصرف نفسك عن هذه الحكمة التي أوجدك الله تبارك وتعالى لأجلها في الدنيا، وتصرف نفسك إلى ما يضادها ويخالفها، وهي الدنيا. الدنيا النظر إليها والاستمتاع بها والخوض فيها يؤدي بك إلى ترك الحكمة التي خلقك الله تبارك وتعالى لأجلها. فضد عبادة الله تبارك وتعالى وطاعته هي الدنيا. الدنيا هذه هي مزلة القدم، هي المضيعة التي تضيعك عن الحكمة التي أوجدك الله تبارك وتعالى لأجلها. فركز المؤلف على هذه المسألة بالذات، لأن أول أمر يجب أن يعلمه المؤمن أن الله تبارك وتعالى ما أوجدك في هذه الدنيا لتلهو وتلعب وتخوض، لا، إنما أوجدك في هذه الدنيا لتعبده وحده لا شريك له، ولا تلهو في هذه الدنيا. وفي نفس الوقت لا نقول لك أترك الدنيا وكن ملكا من الملائكة، لا، ما أراد الله منا هذا، لو أراد منا هذا لجعلنا ملائكة وانتهى الأمر، لا، إنما أراد منا أن نأخذ بالأسباب التي تعيننا على طاعة الله تبارك وتعالى، والتي توصلنا إلى الدار التي وعدنا الله تبارك وتعالى بأن تكون دار خلد لنا. هذا هو الواجب على المسلم. فلا يجوز للمسلم أن يركن إلى العبادة ويترك طلب العيش وطلب الرزق مثلا، لا، وفي نفس الوقت لا يجوز له أن يترك ما أوجب الله تبارك وتعالى عليه من أجل أن يتوسع في هذه الدنيا، لا هكذا ولا هكذا. تقول للعباد اليوم صلي يا عبد الله، يقول لك يا شيخ ما هو العمل عبادة، لا خطأ، العمل عبادة في وقته، والصلاة عبادة في وقتها، وكل شيء أعطاه الله تبارك وتعالى قدره، فأنت تعمل وعندك مجال للعمل في وقت طويل، ولكن مع ذلك لا تنسى أنك إنما وجدت في هذه الدنيا لعبادة الله تبارك وتعالى لا للعمل، والعمل إنما هو وسيلة كي تأخذ من هذه الدنيا ما يوصلك إلى الآخرة. فهذا ما أراد المؤلف رحمه الله أن ينبه عليه. نعم.
فإذا كان حالها ما وصفته وحالنا وما خلقنا له ما قدمته، فحق على المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار، ويسلك مسلك أولي النهى والأبصار، ويتأهب لما أشرت إليه، ويهتم لما نبهت عليه. وأصوب طريق له في ذلك وأرشد ما يسلكه من المسالك التأدب بما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين.
ها هنا المسألة الثانية الآن، بعد أن قرر لك ما الحكمة التي أوجدك الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا لأجلها، وأيضا بين لك ما يضادها ويخالفها كي تكون منه على حذر، أراد الآن أن يبين لك كيف تكون عبادة الله تبارك وتعالى. فذكر هنا أن أصوب طريق لذلك هو التأدب بما صح عن نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هناك قاعدة معروفة عند علماء الإسلام، وهي أن لما أراد الله تبارك وتعالى منا أن نعبده، ولكي تكون عبادتك يا عبد الله مقبولة عند الله تبارك وتعالى يجب أن يتحقق فيها شرطان، إذا اختل شرط من هذين الشرطين ردت عبادتك على وجهك. الشرط الأول الذي لا بد منه هو إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، فلا بد أن يكون عملك خالصا لوجهه الكريم، لا تطلب منه دنيا ولا تطلب منه ثناء من الناس أو ذكرا لك من قبلهم. هذا الأمر الأول، وسيأتي أدلته من كلام المصنف رحمه الله بما ساقه من أدلة الكتاب والسنة. أما الأمر الثاني وهو أن تكون عبادتك على نفس الطريقة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، لا أن تعبد الله بهواك، ولا أن تعبد الله برأيك ولا بعقلك، لا، إنما عبادة الله يجب أن تكون كما شرعها الله تبارك وتعالى. ودليل هذا الأصل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فهو مردود عليه. يعني وإن كانت نيتك صالحة لا ينفعك، لا بد أن يتحقق شرطان: العمل الصالح وهو أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى، والشرط الثاني أن يكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هديه، لا أن تعبد الله كما تريد أنت. فإذا كان العمل غير موافقا لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليك. من جميل ما يذكر أحد علماء السلف وهو الفضيل بن عياض رحمه الله عند قول الله تبارك وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال رحمه الله: أخلصه وأصوبه. هذا هو العمل الحسن، أخلصه وأصوبه. قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. قال: والخالص إذا كان لله عز وجل هكذا يكون خالصا، والصواب إذا كان على السنة هكذا يكون صوابا. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله شارح جامع العلوم والحكم، قال: وقد دل على ما قاله الفضيل قول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هما شرطان. فليعمل عملا صالحا، لا يكون العمل صالحا إذا لم يكن على السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يجب أن يكون العمل خالصا لله تبارك وتعالى. هما شرطان لا بد أن تتأكد من وجودهما. أحكي لكم هذه القصة التي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كي تتدبروها جيدا. جاء ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الراوي، راوي هذه القصة: وكأنهم تقالوها. يعني إيش؟ رأوا أن هذه العبادة قليلة فهم يريدون أن يأتوا بشيء أعظم. قالوا: أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولو عمل شيئا قليلا يعني ما في إشكال، يكفي. أما نحن فلا، نحتاج أن نعمل كثيرا. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الثالث: أما أنا فأصوم ولا أفطر. انظر إلى هذه العبادات، من رآها هكذا ولا يعرف ماذا أراد الله تبارك وتعالى منا بحق، يقول هذه العبادات يقضع لها، كما ظن هؤلاء الثلاث. فسمع صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هكذا جاء الرد. إذن العبادة لا يجوز أن تكون بما تهوى وبما تستحسنه أنت بعقلك، لا، يجب أن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها هنا جاء ذم البدعة المحدث. قال عليه الصلاة والسلام: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما هي البدعة؟ البدعة هي عمل تعبدي تتقرب به إلى الله وليس له أصل في الكتاب ولا في السنة، هذه هي البدعة. فهي في أمر تعبدي ليس أمرا دنيويا، كل ما هو جديد محدث في الدين وليس في الدنيا، الطائرات، السيارات، القطارات، كل ما هو جديد هذا لا يدخل في هذا الأمر. لماذا؟ لأن هذه أمور دنيوية ليست تعبدية. الكلام هنا عن التعبد، العبادة، هذه هي البدعة، أن تعمل عملا لا أصل له لا في الكتاب ولا في السنة. نتأمل كلام إمامين عظيمين من أئمة الإسلام في هذا الموضوع. يقول الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة والإمام المعروف عند الجميع صاحب المذهب المالكي، يقول: من ابتدع في دين الله بدعة فقد ادعى أن محمدا خان الرسالة. شوف كيف، إذا أحدثت بدعة جديدة في شرع الله فقد ادعيت أن محمدا خان الرسالة. ليش؟ من أين جاء هذا؟ لأنك تدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الدين كاملا، وأنت أتيت وأكملت الدين من عندك. الدين ما أمات الله تبارك وتعالى نبيه حتى أكمله، اليوم أكملت لكم دينكم، فقد تم الدين. إذن أي زيادة فهي مرفوضة غير مقبولة، يجب أن تكون العبادة على نفس ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا زدت زيادة كأنك تقول بأن محمد صلى الله عليه وسلم لم يبلغها وهذه زيادة من عندي. ويقول الإمام الشافعي وبها تكمل، يقول: من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. يعني أنت لن تخرج من هذين الأمرين. إذا أحدثت بدعة جديدة فإما أنك مشرع مع الله، والله سبحانه وتعالى يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، الشرع هو ما أذن به الله فقط، أو أنك تدعي أن الله شرعه ولكن محمد صلى الله عليه وسلم لم يبلغه، ما عندك مفر من هذين الأمرين. لكن طبعا كثير من الناس من خلال جهلهم يقعون في هذه البدع، لكن غير مريدين لهذا ولا لهذا، لكنهم لا يخطر لهم ببال، فينبغي أن يكونوا على حذر من هذه الأمور. إذن خلاصة هذا الأمر والذي أراد أن ينبه عليه المصنف رحمه الله أن العبادات يجب أن تكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هديه. نعم.
وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وأنه قال من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وأنه قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وأنه قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فرأيت أن أجمع مختصرا من الحديث من الأحاديث الصحيحة مشتملا على ما يكون طريقا لصاحبه إلى الآخرة ومحصلا لآدابه الباطنة والظاهرة جامعا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين من أحاديث الزهد ورياضات النفوس وتهذيب الأخلاق وطهارات القلوب وعلاجها وصيانة الجوارح وإزالة اعوجاجها وغير ذلك من مقاصد العارفين.
نعم، هنا الآن يبين المؤلف رحمه الله شرطه في الكتاب، فذكر أنه ألف هذا الكتاب بداية من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب الحرص على أخذ الأجر من وراء من يهتدي بهذا الكتاب وينتفع به، فهذا هو السبب الذي دفعه لتأليف هذا الكتاب. ثم بين شرطه أو طريقته في تأليف هذا الكتاب، فألف الكتاب من أحاديث صحيحة فيما يذكر رحمه الله، فهي كلها على شرطه في الصحة. نعم. ثم ذكر أنواع الأحاديث التي يضعها في هذا الكتاب، أنها ستشمل أحاديث في الزهد ورياضة النفوس وتهذيب الأخلاق وأيضا في الأحكام وكل ما يحتاج إليه المسلم الصالح في أمر دينه. نعم.
وألتزم فيه أن لا أذكر إلا حديثا صحيحا من الواضحات مضافا إلى الكتب الصحيحة المشهورات.
أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نقلها الرواة العدول الثقات الذين يعتمد عليهم في النقل بسبب عدالتهم في دينهم وقوة حافظتهم وعلمهم، نقلها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الرواة، ثم جمعها بعضهم من متأخريهم في كتب مصنفة اشتهرت عند أهل العلم واستفاضت أنها تحمل في طياتها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه وسنن النسائي ومسند الإمام أحمد وغيرها من كتب السنة المشهورة المعروفة. لكن هذه الكتب منها فيها أحاديث قد اشتملت على أحاديث، منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، قد أبقى الله تبارك وتعالى هذا العلم لعلماء الحديث كي ينالوا من الفضل والشرف ما نال غيرهم، فيبحثون في هذه الأحاديث ويميزون بين صحيحها وسقيمها ما عدا البخاري ومسلم، فقد اشترطا عندما صنفا هذين الكتابين ألا يدخلا في كتابيهما إلا حديثا صحيحا، فما في البخاري وما في مسلم هي أحاديث صحيحة، لا تحتاج أن تسأل عن حالها، إذا قلت لك أخرجه البخاري خلاص انتهى فهو صحيح، إذا قلت لك أخرجه مسلم انتهى فهو صحيح، إذا قلنا لك متفق عليه يعني أخرجه البخاري مع مسلم كلاهما أخرج الحديث، هذا معنى المتفق عليه، فإذا كان الحديث متفقا عليه فهو صحيح، وإذا عند البخاري فهو صحيح، وإذا عند مسلم فهو صحيح. وإذا كان خارج هذين الكتابين ينبغي أن تذكر لنا من خرج الحديث ثم تذكر لنا من صححه من علماء الحديث، هكذا يكون عزو الحديث كي تثق به. ما يأتيك شخص يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وتمشي معه، لا، من خرج الحديث وما هو حال الحديث، أين مصدره الأساسي، كل شيء وله أصل، ائتني بأصله. عندما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، إذن معنى ذلك أن هذا الحديث موجود في أحد الكتب الحديث المعروفة، أين هو، في البخاري، في مسلم، في أبي داود، في الترمذي إلى آخره، بين لي من خرجه. إن لم يكن في البخاري ومسلم لا يلزمك أن تبين لي من صححه من علماء الحديث كي أثق به وأخذ به. نعم.
وأصدر الأبواب من القرآن العزيز بآيات كريمات، وأوشح ما يحتاج إلى ضبط أو شرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات.
يعني ما يكتفي فقط بذكر أحاديث هكذا سرد ويمشي، لا، يذكر لك كتبويبات، يذكر لك آيات قرآنية تدل على نفس ما يدل عليه الأحاديث التي يذكرها في الباب، ثم لا يخلو الأمر ربما يحتاج إلى تفسير كلمة أو تبيين معنى، فيوشح ذلك ويوشح كتابه ببيان هذا الأمر بعد أن يذكر الآيات والأحاديث. نعم.
وإذا قلت في آخر حديث متفق عليه فمعناه رواه البخاري ومسلم.
هذا هو، إذا قال في الحديث متفق عليه فمعناه رواه البخاري في صحيحه وراه مسلم في صحيحه أيضا، وهذا اصطلاح ليس خاص بالنووي بل هو معروف عند علماء الحديث، إذا قالوا في الحديث متفق عليه يعني أخرجه البخاري ومسلم. نعم.
وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقا للمعتني به إلى الخيرات، حاجزا له عن أنواع القبائح والمهلكات.
أي والله هو كذلك، من أخذ بما في هذا الكتاب فقد وفقه الله تبارك وتعالى، ما بقي عليك بعد أن جمعه المصنف رحمه الله إلا أن تحفظ وتفهم وتعمل فقط، فقد يسر عليك العلم. نعم.
وأنا سائل أخا انتفع بشيء منه أن يدعو لي ولوالدي ومشايخي وسائر أحبابنا والمسلمين أجمعين.
أقل ما يجب علينا تجاه هذا الإمام رحمه الله أن نستجيب لسؤله ولطلبه، فقد طلب منا إذا انتفعنا بكتابه هذا أن ندعو له ولوالديه ولمشايخه ولسائر أحبابه وللمسلمين جميعا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يدخله فسيح جناته، وأن يرحم والديه ومشايخه وسائر أحبابه، وأن يوفقنا ويرحمنا جميعا جميع المسلمين. نعم.
وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.
هذا كله تسليم لله تبارك وتعالى بأن لا شيء يستطيع المرء أن يفعله إلا بتوفيق من الله تبارك وتعالى، فهو يطلب التوفيق من ربه تبارك وتعالى ونحن كذلك. كم بقي على الصلاة؟ ربع. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية.
نعم، هذا الباب الأول. معنى الباب في اللغة ما يدخل ويخرج منه، كباب هذا المسجد تدخل وتخرج منه، وهو هنا المصنف رحمه الله شبه الدخول إلى الخوض في بعض المسائل العلمية المخصوصة بالدخول إلى الأماكن المحسوسة، ثم أثبت لها بابا بذلك فسماه باب، وهكذا يفعل العلماء، كل جملة مخصوصة من المسائل العلمية إذا أرادوا أن يفردوها جعلوها بابا مستقلا، أي كأنك تدخل إليها من خلال هذا الباب. هذا معنى الباب. وأما الإخلاص فهو بمعنى التنقية والتهذيب والتصفية، هذا من أصل المعنى اللغوي، أصل المعنى اللغوي كلمة الإخلاص هو التنقية والتصفية والتهذيب. وأما من الناحية الشرعية هو أن ينوي المرء بعبادته وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة فقط، لا يعمل العبادة لأجل ثناء الناس عليه أو أن يمدحوه أو أن يروه، ولا يعمل العبادة لأجل دنيا خالصة، لا، يعمل العبادة لوجه الله تبارك وتعالى، كي يرضى الله تبارك وتعالى عنه وكي يثيبه عليه. هذا معنى الإخلاص. فمعنى الإخلاص أن تصفي عبادتك لله وحده لا شريك له، هذا معنى كلمة الإخلاص. والإخلاص وإحضار النية، لا بد من أن تستحضر نية. النية هي الإرادة والقصد، الإرادة والقصد. فلا بد عند أن تريد أن تعمل، عند أن تريد أو تريد أن تعمل عملا، أن تستحضر النية لأجل هذا العمل، أن تجعل هذا العمل لله تبارك وتعالى وتستحضر النية في ذلك، يعني تقول إرادتك وقصدك في العمل هذا وجه الله تبارك وتعالى. في جميع الأعمال، الأعمال كاملة، سواء كانت هذه الأعمال خفية أو ظاهرة، وفي أيضا في جميع الأقوال والأحوال، في كل ذلك ينبغي أن تستحضر النية. فالعمل من غير نية لا يقبل، كما سيأتي في الحديث الذي سيذكره المصنف رحمه الله. نعم.
قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
هذه الآية الأولى التي استدل بها المصنف رحمه الله على وجوب الإخلاص لله تبارك وتعالى. قال الله سبحانه: وما أمروا، أي أهل الكتاب، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا الذي أمروا به، أن يعبدوا الله. ما هي العبادة؟ كمال الخضوع مع كمال الحب والتعظيم، كمال الخضوع والتذلل مع كمال الحب والتعظيم، هذه هي العبادة. وهي كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كل ما يحبه الله تبارك وتعالى من الأقوال والأعمال هي عبادات. فكل ما أمر الله تبارك وتعالى به في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهي عبادة وقربة. فإذا كانت هذه عبادة فلا يجوز لك أن تصرفها لغير الله تبارك وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، ومش يعبدوه فقط، بل ومخلصين له الدين، وأن يخلصوا له العمل، وأن يجعلوا العمل له وحده، وأن لا يشركوا معه فيه غيره. حنفاء، أي مائلون، مائلون عن الشرك إلى التوحيد، لأن الحنيف أصله هو الميل، الحنف أصله هو الميل، وحنفاء هم المائلون عن الشرك، الفارون منه إلى ماذا؟ إلى التوحيد. حنفاء ويقيموا الصلاة، وأمروا أيضا بإقامة الصلاة وبإيتاء الزكاة. قال: وذلك دين القيمة، أي هذا هو الدين المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. فشاهد الآية قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم.
وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم.
نعم، هذه الآية: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كان كفار قريش إذا ذبحوا لحوم، إذا ذبحوا الذبائح لآلهتهم وضعوا عليها من لحوم قرابينهم ومن دمائها، وضعوها على الأصنام. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا: لن يصله منكم لحوم الأضاحي هذه ولا دماؤها، ولكن الذي يصله منكم ماذا؟ تقوى الله تبارك وتعالى. يصله منكم إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، هذا الذي يصله منكم. فلذلك يأمرها هنا بالحرص على إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. نعم.
وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله.
فلذلك يجب أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى. ما في صدوركم، نياتكم وإراداتكم، مقاصدكم، كلها يعلمها الله، سواء أخفيتموها أو أظهرتموها، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، ما خفي وما أعلن. نعم. فإذا هذه الآيات كلها تدل على وجود إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. نعم.
وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في كتابيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
يبدأ المصنف رحمه الله بذكر صحابي الحديث، والعادة التي ستأتي من تصرف المصنف أنه يقول عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمضي، لكن ها هنا زاد في الأمر فبين نسب هذا الصحابي الكريم الجليل، وأراد من ذلك أن يعرف به، أن يعرف من هو عمر بن الخطاب، فقال: وعن أمير المؤمنين، أي يقول لك عمر بن الخطاب هو أمير المؤمنين، أبي حفص، هذه كنيته، والكنية هي التي تصدر بالأب أو بالأم، فتقول أبو فلان أو أم فلان، هذه تسمى كنية. أما الاسم فهو الذي يدل على مسمى، تقول محمد وزيد وبكر، هذه أسماء. أما اللقب فهو ما أشعر بمدح أو ذم، اللقب ما أشعر بمدح أو ذم، تقال فلان الأعرج، هذا يسمى لقبا، هذا يسمى لقبا، فلان محمد غندر، هذا يسمى لقبا. فأي كلمة تضاف إلى الشخص وتشعر بمدحه أو بذمه فهذه تسمى لقبا. هذا الفرق بين الاسم واللقب والكنية. أبو حفص هذه كنية عمر بن الخطاب أمير المؤمنين. ابن نفيل هذا اسم جده، ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن القرشي العدوي رضي الله عنه، فهو من بني عدي من قريش وهو عدناني، فهو يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم. والعرب كانت قسمان، العرب كانت قسمان، عرب عاربة وعرب مستعربة، عرب عاربة وعرب مستعربة، وعرب قديمة وهي العرب البائدة، هذه الأقوام عاد وغيرهم، هؤلاء الذين بادوا وذهبوا. أما العرب بعد ذلك، إما أن يكون الشخص من العرب العاربة أو أن يكون من العرب المستعربة. العرب العاربة هم أبناء يعرب، أبناء يعرب، والعرب المستعربة هم أبناء إسماعيل عليه السلام. وهؤلاء عندما جاء إبراهيم بإسماعيل إلى مكة اختلطوا بقبيلة جرم وتزوجوا منهم، ثم دخل العرب المستعربة في العرب العاربة. فالعدنانيون من العرب المستعربة لا من العرب العاربة، والقحطانيون من العرب العاربة، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه من العدنانيين. هذا بالنسبة للنسب. وأما عمر بن الخطاب فهو مشهور ومعروف، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وزير النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: كنا نخير على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، فنقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نسكت ولا نخير بينهم. فهذا تخيير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إقرار منه صلى الله عليه وسلم بأن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق رضي الله عنه. والفاروق لقبه، ولقب هذا جاء من قبل أنه كان يفرق بين الحق والباطل، ونزل القرآن بموافقته في عدة مرات، كان يقول أشياء ويقررها فينزل القرآن بما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد شهد له صلى الله عليه وسلم بالعلم، وشهد له بالدين، وشهد له بالقوة والثبات وبتسيير أمر المسلمين، وقد حصل ما شهد له به صلى الله عليه وسلم. وشهد له أيضا بالشهادة، وكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم فمات شهيدا رضي الله عنه، ومناقبه أكثر من أن تذكر، وأشهر أكثر من أن تحصر، وأكثر من أن تذكر، فهي كثيرة جدا. ومن أعظمها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد له بالجنة، فهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وقال صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا، ورأيت جارية أمامه تتوضأ، قال: فأردت أن أدخله، فتذكرت غيرة عمر فلم أدخل. فقال له عمر وبكى، بكى عندما سمع هذا، وقال: يا رسول الله، عليك أغار؟ عليك أغار يا رسول الله؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قد أعد لعمر بن الخطاب قصرا في الجنة، وقد شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من المشاهد، ومنها أحد، ومنها بدر وأحد، وكذلك بايع تحت الشجرة، فهو من المهاجرين الأولين ومن المبايعين تحت الشجرة، وممن حضر غزوة بدر، وهؤلاء كلهم لهم فضائل ومناقب، عمر له نصيب من كل هذه المناقب والفضائل. نعم، تفضل. كم بقي؟ ثلاثة. طيب، إذن نكتفي بهذا القدر ونتوقف إلى هنا، إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ونكمل الدرسين الباقيين بعد العشاء إن شاء الله.
فلا يتمتع بها إلا الصالحون من عباد الله، الذين يهتمون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويهمهم دين الله، ويحبون أن يتمسكوا بما أمرهم الله تبارك وتعالى به. هذه الروضة يتمتع بها هؤلاء الناس. الصالح هو ضد الطالح، ضد الفاسد. الصلاح يعرف باتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفساد ضده، أي عكسه. فهذا الكتاب هو رياض الصالحين بحق. مؤلفه هو الإمام النووي رحمه الله تعالى، إمام من أئمة الفقه ومن أئمة الحديث، هو محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي الفقيه. النووي نسبة إلى نوى، وهي قرية من أعمال حوران، وحوران هي ما بين درعة وحولها اليوم، ونوة هي تابعة لمحافظة درعة اليوم، تعرفونها، هي في جنوب سوريا على الحدود الأردنية. فالنووي رحمه الله عالم وإمام من أئمة بلاد الشام، وبلاد الشام هي سوريا والأردن وفلسطين ولبنان، هذه الأربع على اختلاف يسير في حدودها مع الدول المجاورة لها، لا يهم كثيرا. هذه هي بلاد الشام، أنتجت وأنجبت الكثير من علماء الإسلام ومن أئمة هذا الدين، منهم هذا العالم الجليل الذي ألف هذا الكتاب، وهو المشهور بالإمام النووي. له كتب نفيسة وعظيمة يحتاج إليها كل طالب علم، بل كل عالم لا يستغني عن كتب هذا الإمام مع قلة ما بقي في هذه الدنيا، فهو ما عاش إلا 45 عاما، لكن الله سبارك وتعالى بارك له في علمه وبارك له في كتبه، فصار العالم وطالب العلم لا يستغني عن كتب هذا الإمام. من أعظم كتبه المجموع شرح المهذب، وهو كتاب فقهي بما يسمى اليوم بالفقه المقارن. ومن أعظم كتبه أيضا شرح صحيح مسلم، وهو كتاب نفيس معروف مشهور. ومن كتبه أيضا رياض الصالحين، هذا الكتاب الذي اشتهر بين العامة والخاصة، وكذلك من كتبه النفيسة تهذيب الأسماء واللغات، وهو أيضا مطبوع موجود.
فهذا الإمام إمام كبير، عرف بالعلم والزهد والورع وعرف بالتقوى. كان رحمه الله يطلب العلم، يدرس في اليوم الواحد 12 كتابا وفنا على علماء أهل زمنه، حتى نبغ في العلم وألف هذه الكتب النفيسة التي بين أيدينا. ولد رحمه الله 31 و600، أي أنه من علماء القرن السابع، وتوفي 76 و600. كان إماما كبيرا في العلم والزهد كما ذكرنا. ومن نفائس كتبه هذا الكتاب الذي سنبدأ به الآن بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، تفضل اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله وشيخنا والجالسين: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار، العزيز الغفار، مكور الليل على النهار، تذكرة لأولي القلوب والأبصار، وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار، الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار، وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار، ووفقهم للدأب في طاعته والتأهب لدار القرار، والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار، والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه، وأشمله وأنماه، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم. صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين.
بدأ المؤلف رحمه الله بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بحمد الله أولا، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك بالبسملة. البسملة تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبدأ تأليفي، أو بسم الله أبدأ تأليفي. وبسم الله معناها أنك تتوكل على الله تبارك وتعالى وتتبرك بذكر اسمه. بسم الله الرحمن الرحيم. كان عليه الصلاة والسلام يبدأ رسائله بالبسملة، فالرسالة التي كان يرسلها كان يبدأها ببسم الله الرحمن الرحيم. أما الخطب والمحاضرات فكان صلى الله عليه وسلم يبدأها بالحمد. وأيضا بدأ المصنف رحمه الله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم استجابة لأمر الله تبارك وتعالى، لأنه أمر بالصلاة عليه والسلام عليه، فصلى عليه ونصلي نحن أيضا عليه ونسلم صلى الله وسلم عليه. والحمد لله معناه وصف المحمود بالكمال والتعظيم، وصف المحمود بالكمال، وذكره بصفات هي صفات كمال مع المحبة والتعظيم له. فالحمد قريب معناه من معنى الشكر، ونحن مأمورون بحمد الله تبارك وتعالى، ومتبعون أيضا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في البدء بالكتب بالحمد. نعم.
أما بعد، فقد قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة، فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له، والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة، فإنها دار نفاد لا محل إخلاد، ومركب عبور لا منزل حبور، ومشرع انفصام لا موطن دوام. فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العباد، وأعقل الناس فيها هم الزهاد. قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولقد أحسن القائل: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا.
هذا من دقيق نظر المؤلف رحمه الله، أنه نبه في هذه المقدمة الآن على الحكمة التي خلقنا الله تبارك وتعالى وأوجدنا في هذه الدنيا لأجلها. فما هي هذه الحكمة؟ هي عبادته تبارك وتعالى. فقال جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه حكمة إيجادك يا عبد الله في هذه الدنيا. ومن التعاسة بالمكان ومن الحرمان بمكان أن تصرف نفسك عن هذه الحكمة التي أوجدك الله تبارك وتعالى لأجلها في الدنيا، وتصرف نفسك إلى ما يضادها ويخالفها وهي الدنيا. الدنيا النظر إليها والاستمتاع بها والخوض فيها يؤدي بك إلى ترك الحكمة التي خلقك الله تبارك وتعالى لأجلها. فضد عبادة الله تبارك وتعالى وطاعته هي الدنيا. الدنيا هذه هي مزلة القدم، هي المضيعة التي تضيعك عن الحكمة التي أوجدك الله تبارك وتعالى لأجلها. فركز المؤلف على هذه المسألة بالذات، لأن أول أمر يجب أن يعلمه المؤمن أن الله تبارك وتعالى ما أوجدك في هذه الدنيا لتلهو وتلعب وتخوض، لا، إنما أوجدك في هذه الدنيا لتعبده وحده لا شريك له، ولا تلهو في هذه الدنيا. وفي نفس الوقت لا نقول لك أترك الدنيا وكن ملكا من الملائكة، لا، ما أراد الله منا هذا. لو أراد منا هذا لجعلنا ملائكة وانتهى الأمر، لا، إنما أراد منا أن نأخذ بالأسباب التي تعيننا على طاعة الله تبارك وتعالى، والتي توصلنا إلى الدار التي وعدنا الله تبارك وتعالى بأن تكون دار خلد لنا. هذا هو الواجب على المسلم. فلا يجوز للمسلم أن يركن إلى العبادة ويترك طلب العيش وطلب الرزق مثلا، لا، وفي نفس الوقت لا يجوز له أن يترك ما أوجب الله تبارك وتعالى عليه من أجل أن يتوسع في هذه الدنيا، لا هكذا ولا هكذا. تقول للعباد اليوم: صلي يا عبد الله. يقول لك: يا شيخ، ما هو العمل عبادة؟ لا، خطأ. العمل عبادة في وقته، والصلاة عبادة في وقتها، وكل شيء أعطاه الله تبارك وتعالى قدره. فأنت تعمل وعندك مجال للعمل في وقت طويل، ولكن مع ذلك لا تنسى أنك إنما وجدت في هذه الدنيا لعبادة الله تبارك وتعالى لا للعمل، والعمل إنما هو وسيلة كي تأخذ من هذه الدنيا ما يوصلك إلى الآخرة. فهذا ما أراد المؤلف رحمه الله أن ينبه عليه. نعم.
فإذا كان حالها ما وصفته وحالنا وما خلقنا له ما قدمته، فحق على المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار ويسلك مسلك أولي النهى والأبصار، ويتأهب لما أشرت إليه، ويهتم لما نبهت عليه. وأصوب طريق له في ذلك وأرشد ما يسلكه من المسالك التأدب بما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين.
ها هنا المسألة الثانية الآن، بعد أن قرر لك الحكمة التي أوجدك الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا لأجلها، وأيضا بين لك ما يضادها ويخالفها كي تكون منه على حذر، أراد الآن أن يبين لك كيف تكون عبادة الله تبارك وتعالى. فذكر هنا أن أصوب طريق لذلك هو التأدب بما صح عن نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هناك قاعدة معروفة عند علماء الإسلام، وهي أن
لما أراد الله تبارك وتعالى منا أن نعبده، ولكي تكون عبادتك يا عبد الله مقبولة عند الله تبارك وتعالى يجب أن يتحقق فيها شرطان. إذا اختل شرط من هذين الشرطين ردت عبادتك على وجهك. الشرط الأول الذي لا بد منه هو إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، فلا بد أن يكون عملك خالصا لوجهه الكريم، لا تطلب منه دنيا ولا تطلب منه ثناء من الناس أو ذكرا لك من قبلهم. هذا الأمر الأول، وسيأتي أدلته من كلام المصنف رحمه الله بما ساقه من أدلة الكتاب والسنة. أما الأمر الثاني وهو أن تكون عبادتك على نفس الطريقة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، لا أن تعبد الله بهواك ولا أن تعبد الله برأيك ولا بعقلك، لا، إنما عبادة الله يجب أن تكون كما شرعها الله تبارك وتعالى. ودليل هذا الأصل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فهو مردود عليه. يعني وإن كانت نيتك صالحة لا ينفعك، لا بد أن يتحقق شرطان: العمل الصالح وهو أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى، والشرط الثاني أن يكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هديه، لا أن تعبد الله كما تريد أنت. فإذا كان العمل غير موافقا لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليك. من جميل ما يذكر أحد علماء السلف وهو الفضيل بن عياض رحمه الله عند قول الله تبارك وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال رحمه الله: أخلصه وأصوبه. هذا هو العمل الحسن، أخلصه وأصوبه. قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. قال: والخالص إذا كان لله عز وجل هكذا يكون خالصا، والصواب إذا كان على السنة هكذا يكون صوابا. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله شارح جامع العلوم والحكم، قال: وقد دل على ما قاله الفضيل قول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هما شرطان، فليعمل عملا صالحا، لا يكون العمل صالحا إذا لم يكن على السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يجب أن يكون العمل خالصا لله تبارك وتعالى. هما شرطان لا بد أن تتأكد من وجودهما. أحكي لكم هذه القصة التي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كي تتدبروها جيدا. جاء ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الراوي، راوي هذه القصة: وكأنهم تقالوها. يعني إيش؟ رأوا أن هذه العبادة قليلة فهم يريدون أن يأتوا بشيء أعظم. قالوا: أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولو عمل شيئا قليلا يعني ما في إشكال، يكفي، أما نحن فلا، نحتاج أن نعمل كثيرا. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الثالث: أما أنا فأصوم ولا أفطر. انظر إلى هذه العبادات، من رآها هكذا ولا يعرف ماذا أراد الله تبارك وتعالى منا بحق، يقول هذه عبادات يخضع لها كما ظن هؤلاء الثلاث. فسمع صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هكذا جاء الرد. إذن العبادة لا يجوز أن تكون بما تهوى وبما تستحسنه أنت بعقلك، لا، يجب أن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها هنا جاء ذم البدعة المحدث، قال عليه الصلاة والسلام: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما هي البدعة؟ البدعة هي عمل تعبدي تتقرب به إلى الله وليس له أصل في الكتاب ولا في السنة، هذه هي البدعة، فهي في أمر تعبدي ليس أمرا دنيويا، كل ما هو جديد محدث في الدين وليس في الدنيا، الطائرات، السيارات، القطارات، كل ما هو جديد هذا لا يدخل في هذا الأمر. لماذا؟ لأن هذه أمور دنيوية ليست تعبدية. الكلام هنا عن التعبد، العبادة، هذه هي البدعة، أن تعمل عملا لا أصل له لا في الكتاب ولا في السنة. نتأمل كلام إمامين عظيمين من أئمة الإسلام في هذا الموضوع. يقول الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة والإمام المعروف عند الجميع صاحب المذهب المالكي، يقول: من ابتدع في دين الله بدعة فقد ادعى أن محمدا خان الرسالة. شوف كيف، إذا أحدثت بدعة جديدة في شرع الله فقد ادعيت أن محمدا خان الرسالة. ليش؟ من أين جاء هذا؟ لأنك تدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الدين كاملا، وأنت أتيت وأكملت الدين من عندك. الدين ما أمات الله تبارك وتعالى نبيه حتى أكمله، اليوم أكملت لكم دينكم، فقد تم الدين. إذن أي زيادة فهي مرفوضة غير مقبولة، يجب أن تكون العبادة على نفس ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا زدت زيادة كأنك تقول بأن محمد صلى الله عليه وسلم لم يبلغها وهذه زيادة من عندي. ويقول الإمام الشافعي وبها تكمل، يقول: من استحسن فقد شرع. من استحسن فقد شرع، يعني أنت لن تخرج من هذين الأمرين. إذا أحدثت بدعة جديدة فإما أنك مشرع مع الله، والله سبحانه وتعالى يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الشرع هو ما أذن به الله فقط. أو أنك تدعي أن الله شرعه ولكن محمد صلى الله عليه وسلم لم يبلغه، ما عندك مفر من هذين الأمرين. لكن طبعا كثير من الناس من خلال جهلهم يقعون في هذه البدع، لكن غير مريدين لهذا ولا لهذا، لكنهم لا يخطر لهم ببال، فينبغي أن يكونوا على حذر من هذه الأمور. إذن خلاصة هذا الأمر والذي أراد أن ينبه عليه المصنف رحمه الله، أن العبادات يجب أن تكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هديه. نعم.
وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وأنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وأنه قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة مشتملا على ما يكون طريقا لصاحبه إلى الآخرة، ومحصلا لآدابه الباطنة والظاهرة، جامعا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين من أحاديث الزهد ورياضات النفوس وتهذيب الأخلاق وطهارات القلوب وعلاجها وصيانة الجوارح وإزالة اعوجاجها وغير ذلك من مقاصد العارفين.
نعم، هنا الآن يبين المؤلف رحمه الله شرطه في الكتاب، فذكر أنه ألف هذا الكتاب بداية من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب الحرص على أخذ الأجر من وراء من يهتدي بهذا الكتاب وينتفع به، فهذا هو السبب الذي دفعه لتأليف هذا الكتاب. ثم بين شرطه أو طريقته في تأليف هذا الكتاب، فألف الكتاب من أحاديث صحيحة فيما يذكر رحمه الله، فهي كلها على شرطه في الصحة. نعم. ثم ذكر أنواع الأحاديث التي يضعها في هذا الكتاب، أنها ستشمل أحاديث في الزهد ورياضة النفوس وتهذيب الأخلاق وأيضا في الأحكام وكل ما يحتاج إليه المسلم الصالح في أمر دينه. نعم.
وألتزم فيه أن لا أذكر إلا حديثا صحيحا من الواضحات مضافا إلى الكتب الصحيحة المشهورات.
مضافا إلى الكتب الصحيحة المشهورات.
أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نقلها الرواة العدول الثقات الذين يعتمد عليهم في النقل بسبب عدالتهم في دينهم وقوة حافظتهم وعلمهم، نقلها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الرواة، ثم جمعها بعضهم من متأخريهم في كتب مصنفة اشتهرت عند أهل العلم واستفاضت أنها تحمل في طياتها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه وسنن النسائي ومسند الإمام أحمد وغيرها من كتب السنة المشهورة المعروفة. لكن هذه الكتب منها فيها أحاديث قد اشتملت على أحاديث، منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، قد أبقى الله تبارك وتعالى هذا العلم لعلماء الحديث كي ينالوا من الفضل والشرف ما نال غيرهم، فيبحثون في هذه الأحاديث ويميزون بين صحيحها وسقيمها ما عدا البخاري ومسلم، فقد اشترطا عندما صنفا هذين الكتابين ألا يدخلا في كتابيهما إلا حديثا صحيحا، فما في البخاري وما في مسلم هي أحاديث صحيحة، لا تحتاج أن تسأل عن حالها. إذا قلت لك أخرجه البخاري خلاص انتهى فهو صحيح، إذا قلت لك أخرجه مسلم انتهى فهو صحيح، إذا قلنا لك متفق عليه يعني أخرجه البخاري مع مسلم كلاهما أخرج الحديث، هذا معنى المتفق عليه، فإذا كان الحديث متفقا عليه فهو صحيح، وإذا عند البخاري فهو صحيح، وإذا عند مسلم فهو صحيح، وإذا كان خارج هذين الكتابين ينبغي أن تذكر لنا من خرج الحديث ثم تذكر لنا من صححه من علماء الحديث، هكذا يكون عزو الحديث كي تثق به. ما يأتيك شخص يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وتمشي معه، لا، من خرج الحديث وما هو حال الحديث، أين مصدره الأساسي، كل شيء وله أصل، ائتني بأصله، عندما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا إذن معنى ذلك أن هذا الحديث موجود في أحد الكتب الحديث المعروفة، أين هو، في البخاري، في مسلم، في أبي داود، في الترمذي إلى آخره، بين لي من خرجه، إن لم يكن في البخاري ومسلم لا يلزمك أن تبين لي من صححه من علماء الحديث كي أثق به وأخذ به. نعم.
وأصدر الأبواب من القرآن العزيز بآيات كريمات، وأوشح ما يحتاج إلى ضبط أو شرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات،
يعني ما يكتفي فقط بذكر أحاديث هكذا سرد ويمشي، لا، يذكر لك كتبويبات، يذكر لك آيات قرآنية تدل على نفس ما يدل عليه الأحاديث التي يذكرها في الباب، ثم لا يخلو الأمر ربما يحتاج إلى تفسير كلمة أو تبيين معنى، فيوشح ذلك يوشح كتابه ببيان هذا الأمر بعد أن يذكر الآيات والأحاديث. نعم.
وإذا قلت في آخر حديث متفق عليه فمعناه رواه البخاري ومسلم،
هذا هو، إذا قال في الحديث متفق عليه فمعناه رواه البخاري في صحيحه وراه مسلم في صحيحه أيضا، وهذا اصطلاح ليس خاص بالنووي بل هو معروف عند علماء الحديث، إذا قالوا في الحديث متفق عليه يعني أخرجه البخاري ومسلم. نعم.
وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقا للمعتني به إلى الخيرات، حاجزا له عن أنواع القبائح والمهلكات.
أي والله هو كذلك، من أخذ بما في هذا الكتاب فقد وفقه الله تبارك وتعالى، ما بقي عليك بعد أن جمعه المصنف رحمه الله إلا أن تحفظ وتفهم وتعمل فقط، فقد يسر عليك العلم. نعم.
وأنا سائل أخا انتفع بشيء منه أن يدعو لي ولوالدي ومشايخي وسائر أحبابنا والمسلمين أجمعين.
أقل ما يجب علينا تجاه هذا الإمام رحمه الله أن نستجيب لسؤله ولطلبه، فقد طلب منا إذا انتفعنا بكتابه هذا أن ندعو له ولوالديه ولمشايخه ولسائر أحبابه وللمسلمين جميعا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يدخله فسيح جناته، وأن يرحم والديه ومشايخه وسائر أحبابه، وأن يوفقنا ويرحمنا جميعا جميع المسلمين. نعم.
وعلى الله الكريم اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.
هذا كله تسليم لله تبارك وتعالى، بأن لا شيء يستطيع المرء أن يفعله إلا بتوفيق من الله تبارك وتعالى، فهو يطلب التوفيق من ربه تبارك وتعالى، ونحن كذلك. كم بقي على الصلاة؟ ربع. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية.
نعم، هذا الباب الأول. معنى الباب في اللغة ما يدخل ويخرج منه، كباب هذا المسجد تدخل وتخرج منه. وهو هنا المصنف رحمه الله شبه الدخول إلى الخوض في بعض المسائل العلمية المخصوصة بالدخول إلى الأماكن المحسوسة، ثم أثبت لها بابا بذلك فسماه باب. وهكذا يفعل العلماء، كل جملة مخصوصة من المسائل العلمية إذا أرادوا أن يفردوها جعلوها بابا مستقلا، أي كأنك تدخل إليها من خلال هذا الباب. هذا معنى الباب. وأما الإخلاص فهو بمعنى التنقية والتهذيب والتصفية، هذا من أصل المعنى اللغوي. أصل المعنى اللغوي كلمة الإخلاص هو التنقية والتصفية والتهذيب. وأما من الناحية الشرعية هو أن ينوي المرء بعبادته وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة فقط، لا يعمل العبادة لأجل ثناء الناس عليه أو أن يمدحوه أو أن يروه، ولا يعمل العبادة لأجل دنيا خالصة، لا، يعمل العبادة لوجه الله تبارك وتعالى كي يرضى الله تبارك وتعالى عنه وكي يثيبه عليه. هذا معنى الإخلاص. فمعنى الإخلاص أن تصفي عبادتك لله وحده لا شريك له، هذا معنى كلمة الإخلاص. والإخلاص وإحضار النية، لا بد من أن تستحضر نية. النية هي الإرادة والقصد، الإرادة والقصد. فلا بد عند أن تريد أن تعمل، عند أن تريد أو تريد أن تعمل عملا، أن تستحضر النية لأجل هذا العمل، أن تجعل هذا العمل لله تبارك وتعالى وتستحضر النية في ذلك. يعني تقول إرادتك وقصدك في العمل هذا وجه الله تبارك وتعالى. في جميع الأعمال، الأعمال كاملة، سواء كانت هذه الأعمال خفية أو ظاهرة، وفي أيضا في جميع الأقوال والأحوال، في كل ذلك ينبغي أن تستحضر النية. فالعمل من غير نية لا يقبل، كما سيأتي في الحديث الذي سيذكره المصنف رحمه الله. نعم.
قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
هذه الآية الأولى التي استدل بها المصنف رحمه الله على وجوب الإخلاص لله تبارك وتعالى. قال الله سبحانه: وما أمروا، أي أهل الكتاب، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا الذي أمروا به، أن يعبدوا الله. ما هي العبادة؟ كمال الخضوع مع كمال الحب والتعظيم، كمال الخضوع والتذلل مع كمال الحب والتعظيم، هذه هي العبادة. وهي كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كل ما يحبه الله تبارك وتعالى من الأقوال والأعمال هي عبادات. فكل ما أمر الله تبارك وتعالى به في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهي عبادة وقربة. فإذا كانت هذه عبادة فلا يجوز لك أن تصرفها لغير الله تبارك وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، ومش يعبدوه فقط، بل ومخلصين له الدين، وأن يخلصوا له العمل، وأن يجعلوا العمل له وحده، وأن لا يشركوا معه فيه غيره. حنفاء، أي مائلون، مائلون عن الشرك إلى التوحيد، لأن الحنيف أصله هو الميل، الحنف أصله هو الميل، وحنفاء هم المائلون عن الشرك الفارون منه إلى ماذا؟ إلى التوحيد. حنفاء ويقيموا الصلاة، وأمروا أيضا بإقامة الصلاة وبإيتاء الزكاة. قال: وذلك دين القيمة، أي هذا هو الدين المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. فشاهد الآية قوله:
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم.
وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم.
نعم، هذه الآية: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كان كفار قريش إذا ذبحوا لحوم، إذا ذبحوا الذبائح لآلهتهم وضعوا عليها من لحوم قرابينهم ومن دمائها، وضعوها على الأصنام. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا: لن يصله منكم لحوم الأضاحي هذه ولا دماؤها، ولكن الذي يصله منكم ماذا؟ تقوى الله تبارك وتعالى. يصله منكم إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، هذا الذي يصله منكم. فلذلك يأمرها هنا بالحرص على إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. نعم.
وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله.
فلذلك يجب أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى. ما في صدوركم، نياتكم وإراداتكم، مقاصدكم، كلها يعلمها الله، سواء أخفيتموها أو أظهرتموها، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، ما خفي وما أعلن. نعم. فإذا هذه الآيات كلها تدل على وجود إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. نعم.
وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرطن بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في كتابيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
يبدأ المصنف رحمه الله بذكر صحابي الحديث، والعادة التي ستأتي من تصرف المصنف أنه يقول عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمضي، لكن ها هنا زاد في الأمر فبين نسب هذا الصحابي الكريم الجليل، وأراد من ذلك أن يعرف به، أن يعرف من هو عمر بن الخطاب، فقال: وعن أمير المؤمنين، أي يقول لك عمر بن الخطاب هو أمير المؤمنين. أبي حفص، هذه كنيته، والكنية هي التي تصدر بالأب أو بالأم، فتقول أبو فلان أو أم فلان، هذه تسمى كنية. أما الاسم فهو الذي يدل على مسمى، تقول محمد وزيد وبكر، هذه أسماء. أما اللقب فهو ما أشعر بمدح أو ذم، اللقب ما أشعر بمدح أو ذم، تقال فلان الأعرج، هذا يسمى لقبا، هذا يسمى لقبا، فلان محمد غندر، هذا يسمى لقبا. فأي كلمة تضاف إلى الشخص وتشعر بمدحه أو بذمه فهذه تسمى لقبا. هذا الفرق بين الاسم واللقب والكنية. أبو حفص هذه كنية عمر بن الخطاب أمير المؤمنين. ابن نفيل هذا اسم جده، ابن عبد العزة بن رياح ابن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي ابن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه، فهو من بني عدي من قريش وهو عدناني، فهو يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم. والعرب كانت قسمان، العرب كانت قسمان، عرب عاربة وعرب مستعربة، عرب عاربة وعرب مستعربة، وعرب قديمة وهي العرب البائدة، هذه الأقوام عاد وغيرهم، هؤلاء الذين بادوا وذهبوا. أما العرب بعد ذلك، إما أن يكون الشخص من العرب العاربة أو أن يكون من العرب المستعربة. العرب العاربة هم أبناء يعرب، أبناء يعرب، والعرب المستعربة هم أبناء إسماعيل عليه السلام. وهؤلاء عندما جاء إبراهيم بإسماعيل إلى مكة اختلطوا بقبيلة جرم وتزوجوا منهم، ثم دخل العرب المستعربة في العرب العاربة. فالعدنانيون من العرب المستعربة لا من العرب العاربة، والقحطانيون من العرب العاربة، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه من العدنانيين. هذا بالنسبة للنسب. وأما عمر بن الخطاب فهو مشهور ومعروف. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وزير النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: كنا نخير على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، فنقول: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نسكت ولا نخير بينهم. فهذا تخيير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إقرار منه صلى الله عليه وسلم بأن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق رضي الله عنه. والفاروق لقبه، ولقب هذا جاء من قبل أنه كان يفرق بين الحق والباطل، ونزل القرآن بموافقته في عدة مرات، كان يقول أشياء ويقررها فينزل القرآن بما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد شهد له صلى الله عليه وسلم بالعلم، وشهد له بالدين، وشهد له بالقوة والثبات وبتسيير أمر المسلمين، وقد حصل ما شهد له به صلى الله عليه وسلم، وشهد له أيضا بالشهادة، وكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم فمات شهيدا رضي الله عنه، ومناقبه أكثر من أن تذكر، وأشهر أكثر من أن تحصر، وأكثر من أن تذكر، فهي كثيرة جدا. ومن أعظمها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد له بالجنة، فهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وقال صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا، ورأيت جارية أمامه تتوضأ، قال: فأردت أن أدخله، فتذكرت غيرة عمر فلم أدخل. فقال له عمر وبكى، بكى عندما سمع هذا، وقال: يا رسول الله، عليك أغار؟ عليك أغار يا رسول الله؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قد أعد لعمر بن الخطاب قصرا في الجنة، وقد شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من المشاهد، ومنها أحد، ومنها بدر وأحد، وكذلك بايع تحت الشجرة، فهو من المهاجرين الأولين ومن المبايعين تحت الشجرة، وممن حضر غزوة بدر. وهؤلاء كلهم لهم فضائل ومناقب، عمر له نصيب من كل هذه المناقب والفضائل. نعم، تفضل. كم بقي؟ ثلاثة. طيب، إذن نكتفي بهذا القدر، توقف إلى هنا، إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، ونكمل الدرسين الباقيين بعد العشاء إن شاء الله.